بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، كأنكم أعدتوا دوائر مع بعضكم البعض، مو؟ مع أنه اليوم ما في دوائر. كاميرا الخفية هي. ماشي، بس منيحة الجمعة في، لأنه في عمل حتعملوه بشكل دوائر معنا لمدة شهر، حنشتغله إن شاء الله. ماشي، يلي بيريحكم خليكم قاعدين. بس بدي لكم شغلة، أهل التربية قالوا الخير عادة والشر عادة. يعني هيك نحن انه عتدنا انه بدنا نقعد هيك، فخلص جلسنا هيك. هلا نحن بفضل الله، الله بيكرمنا منصوم برمضان. يلي ما بيصوموا بيقولوا يا اخي انتو شلون بتصوموا؟ لك والله انت عجيب، معقول من الساعه 4 الصبح للساعه 8 المساء ما بتاكل لا بتشرب؟ بالله عليك ما بتشرب، لك لا يوم بتشرب. هلا انت لك والله ما بيشرب، ما يكاد ان لا يصدق انه اخي معقول. يا اخواننا ويا اخواتنا، هذه هي سائر مفردات التربوية تمشي بها الطريقة. نحن صار في بيناتنا عهد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة في كل يوم أقل شيء. هذا عادي، يعني بيتعود عليه خلاص، ما عاد يقدر ينام لحتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيقدر يمشي حتى يصلي. الخير عادة. ونسأل الله السلامة اللي إلهن عادات ثانية يعني أنت تستغربها، تكون له عادة شريرة يقول لك أخي أنا متعود هيك ما بيقدر أترك. لذلك دربوا وعودوا أنفسكم الخير. هذه هي الجلسة الخاتمة في هذه الدورة، دورة فقه المعاملات المالية. هذه هي الحياة يا أيها الإخوة، كل شيء له بداية له نهاية. بدأت هذه الدورة وستنتهي، والذي ألقى عليكم هذه الدورة له يوم بدأ فيه في هذه الحياة وفي يوم سينتهي، والذي استمع هذه الدورة وشارك فيها له يوم بدأ فيه في هذه الحياة وفي يوم من الأيام سينتهي. لذلك تعالوا كلياتنا نراعي ونراقب ذلك اليوم الذي سننتهي به من هذه الحياة ونقبل على الله. الفرق بين المسلم المنضبط وغير المسلم، أو بين المسلم المنضبط والمسلم غير المنضبط، أن الأول يراعي اليوم الآخر. نحن بفقه المعاملات المالية في أمور تبينت لنا بأنها حرام بس هي مربحة، مربحة ماليا، بس لأن الله قال حرام خلاص حرام. يعني بيقول لي أخ عنده مطعم بيقدم فيه خمور تاب، قال لي أستاذ الطاولة تبع المطعم أول ما بينطلب عليها خمر، يعني وما يتعلق بالخمر، اللي فورا الفاتورة ضرب 7. أي طاولة بتقدم عليها مشروب سم الهاري فورا ضرب 7 الغلة، يعني بدل ما ياخد 3000 ورقة صار 21000. هلأ هو قرر أن يتوب. لما قرر أن يتوب يعني نظريا الدخل تبعه سيهبط تقسيم 7 نظريا، لأن المطعم تبعه كان لا يقصده إلا أصحاب هذه السوء والرذيلة، وبالتالي أنتوا وأنا وياكم ما منروح لعنده لأنه منعرف مطعمه بيقدم سم الهاري. قال لي اتخذت قرارا أنه أنا بدي أترك. هلأ هذا الكلام جدا مهم للي بيناتنا سمع الدورة، دورة فقه المعاملات المالية، وعرف أنه في بعض المعاملات حرام وأراد أن يترك. قال لي قررت أن أترك. أول من اعترضني زوجتي، قالت له أنت مجنون، أنت ما فيك مخ، لك أنت ما بتعرف مين نحن، لك ما بتعرف شو المستوى اللي نحن عايشين فيه، لك وين بدك تعيشنا، أنت بدك تموتنا، أنت عامل لي حالك صرت صاحب دين. إن شاء الله ضحكوا عليك هدول جماعة الدورة تبع فقه المعاملات المالية. قال لي واحد، بعدين صار قال لي ابني وبنتي يجون عندي، ابنه طالب بالجامعة. قلت يا أبي ببوس إيدك، يا أبي ما بيصير، يا أبي أنا معروف مع رفقاتي وشو دخلي وشو بركب وين بمشي. اللي بعدين الزباين صاروا يجوا لأنه هو كتب ورقة بالمحل بدءا من تاريخ كذا كذا يعتذر المطعم عن تقديم سم الهاري هذا المشروبات يعني. صاروا الزباين لك أبو فلان الكبير الصغير جاء من يهدده، هو مطعمه معروف ولقمته طيبة يعني، بس هيك مبتلى جاء من يهدده. يا إخوان والله شيء صعب جدا هذا يعني. هلا أنا عم بحكي لكم القصة وأنتوا عم تسمعوا مؤثرة، بس يلي واقع بالأمر شيء جدا صعب. بس مين في رقيب وفي خبير عم بيشوف ينظر ويسمع ويعلم شو عم بيصير معه، والله عم يبعث له ناس كمان مشان ازداد الامتحان صعوبة. لكن الرجل ثبته الله عز وجل، ثبت انه انا خلاص تركت. قال لي والله يا استاذ الدخل تبع المطعم بقي سنتين في هبوط. قال لي يلي بيشربوا هذه المواد ما عاد اجوا لعندي لانه انا ما حب اقدم لهم، ويلي ما بيشربوا بيعرفوا انه انا مطعمي ماله منضبط فما بيجوا. قال لي المطعم عم يصفر تصفير. قال لي وانا دخلي هيك هيك عم ينزل سنتين. قال لي بس انا ما بعرف، شوف الله عز وجل بيرسل لك معينات. فحص صعب جدا يا اخوان يعني. هلا الفحص شهوة الرجل للمرأة والمرأة للرجل صعب، بس فحص المال اصعب. قال لي انا بقيت سنتين انزل وتأتيني هالامتحانات مرة مرتي مرة ابني مرة رفيقي مرة شريك مع المشريك مرة زبايني. قال لي وأنا بفضل الله الله ثبتني. قال لي بس أنا صرت لما صلي وأسجد قال لي ابكي بكاء مريرا، قال له يا رب دخيلك أنا كنت أقدم هذا الحرام وأنا هلأ تبت، دخيلك لا تقطعني، دخيلك ما بدي أرجع، عيني يا رب أنا ثابت بس أنت عيني. قال لي أنا ما بدري، قال لي أنا ما بعرف ولا شيخ بهالبلد إلا بالأسماء هيك مرات بسمع. قال لي يا أستاذ والله ما بعرف. قال لي يمكن ما صفي شيخ كبير بهالبلد إلا إجا لعندي على المطعم وبارك لي إنه أنا تركت سم الهاري. قال لي كبار مشايخ البلد، قال لي أنا ما بعرفهم يعني أنا مو من هالطبراء يعني، قال لي جاءوا لعندي على المطعم وبوسوني ويباركوا لي إنك أنت الحمد لله اللي تركت. قال لي بفضل الله يبدو بعد سنتين خلاص طلع القرار ناجح تخرج. قال لي الله عز وجل بدأ يعني البيان خط البياني تبع الرزق يزيد. الآن مطعمه يحجز لبعد شهر، يعني إذا واحد بيناتكم بده يروح إيمت بتحب تتغدى عنا؟ هلا قديش اليوم بالتاريخ؟ 27 قديش 26 إذا عش خير تأكل 26-12 ما في أكل بعتذر محجوز المطعم لك أن الله ما بيتركك. بس هاد المصاري مو كتير مشكلة، في أكثر من هيك. هلا أنا مرة دعوته إلى مسجد وجاء، بس اليوم أنا ما تمكنت أن أدعوه، ما عنده مانع هو بيجي وبيحكي لكم هو القصة. الرجل الله أعطاه شيء في قلبه، عنده رقة في قلبه عجيبة. إذا وقف جنبك بالصلاة بده يبكيك، هو بيوقف جنبك هون بيصلي وأنا الإمام بكون وأنت واقف هون جنبك فتبكي أنت من رقته في صلاته. إذا قعد جنبك هيك هو عم يدعي يعني واحد بيناتكم عم يدعي ونحن عم نقول آمين بيفرط بكاء ببكيك لك شبك فيك شيء يعني تبدأ تبكي لرقته. سبحان الله، الله عوضه في قلبه إيمانا عجيبا. والله يا أخوان يا شباب يا أخوات، كل واحد يترك شيئا لله منضبطا بما سمع بهذه الدورة والله سيعطى ظاهرا وباطنا ما لا يخطر له على بال، ما لا يخطر لك على بال. بس خلونا نحن ماشيين بهذا الاتجاه، وإن شاء الله هلأ بدنا نوزع عليكم شيء لنشوف شلون بدنا نعزز أن يمشي هذا الاتجاه في أسواقنا التجارية. نحن في يوم من الأيام لا ريب ماضين من هذه الأرض، شو بدك تعمل عميل بس حسوب حساب هناك يوم آخر. اليوم نحن في البرنامج في هذه الجلسة سنجيب اللجنة العلمية الأساسية، سيجيبون على أسئلتكم التي سألتموها خلال الأيام التسعة الماضية. بس قبل ما يجيبوا حنوزع عليكم أستاذ ياسر، حنوزع عليكم الاستباني، كل أخ بيناتكم وكل أخت سنعطيه ورقة A4 فيها استباني العلاقة بالدورة وما شاهدناه يعني خلال هذه الأيام. اكتب ما شئت بهذه الاستباني، مكتوب الأسئلة ومكتوب الأجوبة، ستصل إليكم. معنا 10 دقائق حنوضعكم الاستباني ونرجع نأخذها منكم. حنكتب إجابات على الأسئلة المكتوبة بهذه الاستباني 10 دقائق وبعدين نرجع نكمل برنامجنا. وانتوا جالسين للاستباني كمان حنوزع عليكم كل واحد هدية، قرص سي دي كمان هذا هدية لكم. بس توصل لعندك الورقة ابدأ بالجواب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الاستبانات أيها الإخوة التي كتبتم جزاكم الله خيرا، سيكون لها إن شاء الله فائدة كبيرة في تطوير هذه الدورة، يعني سواء الإخوة الذين يعملون في الإعداد أو الإخوة الذين يعملون في التقديم حنستفيد مما كتبتم أنتم إن شاء الله تعالى. فضلا أننا كتبنا سؤالا، ماذا تستطيع أنت أن تفعل من أجل أن يعني المساعدة في نشر هذا الملف. في بعض أخوة كتبوا أشياء حنطلع عليها ونعمل عليها دراسة ونشوف شو منقدر نتساعد مع بعضنا من أجل نشر هذا الملف فقه الحلال والحرام في أسواقنا التجارية. بداية يا أيها الإخوة، نريد أن نؤكد على ما ذكرناه، هدف هذه الدورة أن يرضى الله عز وجل. والله يا أخواننا يا أيتها الأخوات، إذا الله عز وجل رضي عنك فقد سعدت في الدنيا والآخرة، ولئن حمل إليك خبر أن الله راض عنك والله كتبت لك السعادة والتوفيق في كل ما يخطر على ذلك. ونحن لا نعلم أمرا يرضي الله تعالى علينا إلا أن نتبع شرعه. فهدف هذه الدورة أن يرضى الله عز وجل. الطريقة حتى يرضى أن ندخل شرع الله عز وجل، نحكمه في بيعنا وشرائنا، إجارتنا ووكالتنا وكفالتنا وصرفنا وأخذنا وعطائنا. الآلية أن نتعلم، لأننا ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله يقول الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، إما جهل وإما ظلم. في قسم من الناس يقعون بالحرام لأنه ما بيعلموا. هذه الآلية من أجل أن تعلم، بعدين إن شاء الله إن شاء الله في آليات تانية من أجل أن تعمل ولا تظلم. نحن في محاضرة اليوم فيها إجابة على الأسئلة، وفيها فقرة مهمة جدا أوصانا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمها شكرا. فبداية سنستفيد من وجود فضيلة الأستاذ الشيخ حسان الهندي مدير اللجنة التنظيمية والتأهيلية للدورات للأئمة والخطباء، نستفيد من وجوده لنقول أول شيء، لنبدأ بهذه الفقرة ونستمع منه إلى كلمة، بعدين ننتقل إن شاء الله إلى الإجابة على الأسئلة. أنا في هذه الدورة أيها الإخوة نريد أن نشكر مجموعة من الإخوة ومجموعة من أعان في هذا الملف. أول شيء بدنا نقول، أول شيء الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله عز وجل. والله ما عندنا لا علم ولا عمل ولا فهم ولا إدراك ولا معرفة لولا أن الله عز وجل هو الذي تفضل. وبين قوسين، ما تفكروا حالكم أنتوا اللي جيتوا على الجامع، والله لولا أن الله أذن لكم أن تدخلوا ما حدا بيفوت لهون. يا جماعة نحن قاعدين ببيت الله، وانت جرت العادة على بيتك ما بتفوت إلا من تأذن له. والله إلكم عند الله كل واحد شيء يبدو، يعني أنا متأكد كل واحد عامل له شيء شغلة منيحة بينه وبين رب العالمين، أذن الله تعالى أن يكون موجودا. هذا فضل من الله عز وجل علينا أن أدخلنا بيته. وكم من محروم من دخول بيوت الله عز وجل. فأولا وكل شيء الحمد لله رب العالمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أول شكر نقدمه لمديرية أوقاف دمشق وللجنة ممثلة باللجنة التنظيمية للدورات التأهيلية للأئمة والخطباء، الأستاذ الشيخ حسان الهندي إمام وخطيب جامع الحاجبية مدير هذه اللجنة، وجزاه الله خيرا، يعني ما استطاع أن يعني يبذل جهدا من أجل نشر العلم بتوجيه من مديرية الأوقاف ومن الوزارة يبذل هذا الأمر ويساعد. نحن لما أردنا أن نعقد هذه الدورة، دورة تأهيلية لدورة بفقه المعاملات المالية، تواصلنا مع اللجنة من أجل تأمين الموافقات اللازمة، فجزاهم الله خيرا، يعني هم قدموا لنا وسهلوا لنا كل ما نحتاجه إداريا من أجل هذه الدورة، جزاهم الله خيرا. أنا باسمكم في كتاب شكر شهادة شكر وتقدير، عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، رواه الترمذي، نتقدم باسم آيات الشكر والتقدير لعناية اللجنة التنظيمية للدورات التأهيلية في مديرية أوقاف دمشق، وذلك لتقديمهم المساعدة في الحصول على الموافقات المطلوبة لإقامة الدورة الثالثة في فقه المعاملات المالية في جامع الرازي، سائلين الله تعالى لهم دوام التوفيق والنجاح. فأنا باسمكم بدي أتقدم من الأستاذ حسان، الشيخ حسان الهندي، لنقدم له هذه الشهادة. تفضلوا سيدنا.
الله يجزيكم الخير، شكرا لكم، الله يبارك فيكم.
بعد قليل بدنا نستمع كلمة من الأستاذ الشيخ، ثم في شكر الحقيقة لمسجد الرازي ولإدارة مسجد الرازي جزاهم الله خيرا، خطيبا وإماما ومؤذنا وخادما وإخوة معاونين. الحقيقة يا أخواننا، من أجل هذا النشاط الذي رأيتم أكثر من 30 أخ كانوا يعملون بس من أجل ترتيبات إدارية، يعني كانت تجرى في هذا المسجد، والأخوات الكريمات كمان فوق عندهم أخوات. تفضلوا، بدنا نتقدم بهذه الشهادة والشكر للأستاذ ياسر الخطيب إمام هذا المسجد. شكرا يا أستاذ ياسر، الله يجزيكم الخير. الأستاذ الله يجزيه الخير عم بيقول وراءه إخوة ساعدوا جزاهم الله خيرا، يعني هو الأستاذ ياسر باسم هؤلاء المجموع. ثالثا، في عنا شكر لبنك الشام، الأوراق التي أنتم طبعتموها أو استلمتموها والملخصات، الله يجزيهم الخير، أحبهم أن يبذلوا تبرعا من دون أي مقابل ومن دون أي إشارة لهذا الأمر. فكمان في كتاب شكر نقدمه الأستاذ طلال الرفاعي المدقق الشرعي الداخلي في المصرف، الله يجزيكم الخير. أستاذ طلال استلم الشهادة. شكرا، شكرا جزيلا. بدنا نشكر الله يجزيه الخير شركة ذكرى التي كانت تصور ووزعت أهدتكم هذه السيديات، وإن شاء الله هذا البرنامج مسجل صوتا وصورة، ممكن تتواصلوا مع الشركة لاحقا، أو ممكن مع إذا لقينا طريقة نوزع عليكم هدية يوما ما إن شاء الله نوزع عليكم هذا الأمر. فشكرا لشركة ذكرى الأستاذ محمد يستلم عنهم هذه الشهادة، شكرا. طيب، في الأخوة الذين ساعدوا، اللجان الذين شاركوا بالتقديم، يعني الحقيقة أنا ما كنت لحالي عم بقدم، في أخوة كثر قدموا. في اللجنة العلمية الله يجزيها الخير، أنتوا كنتوا عم تبعثوا الأسئلة واللجنة العلمية جالسة ومراجعها موجودة، والأجوبة كانت تعد، والآن ستقدم لكم الأجوبة، ولا سؤال من الأسئلة التي قدمتموها يفرط به، يعني سيجاب عنها، أجيب عن بعض هذه الأسئلة وبجلسة اليوم كمان سنجيب. فالله يجزيهم الخير، الأستاذ محمد خير نموس خريج أو ماجستير في البرمجة، ماجستير في الإدارة، وليسانس في كلية الشريعة في أصول الدين. الأستاذ أحسان الهلالي مهندس وليسانس في كلية الدعوة الإسلامية. الأستاذ أحمد بلهوان ليسانس في كلية الدعوة الإسلامية، فجزاهم الله خيرا، والآن حيقدمون شيء. بالنسبة لجلسة اليوم إذا سمحتوا ما عاد نقدر نستقبل أسئلة منكم، يلي إله أي سؤال ممكن يبعثوا على الموقع، أرسل سؤالك على الموقع وإن شاء الله سيأتيك الجواب. فشكرا للجنة العلمية، هذه واحدة. شكرا للجنة الفنية، الأستاذ محمد العاقل والأستاذ محمود والأستاذ حسام المغربي الرسام، هذه اللوحات التي رأيتم أخذت جهدا كبيرا من الأستاذ الرسام، والأستاذ كرم كمان أخذت منه وقت كبير، وفي إخوة ساعدونا في التمثيل، ونحن بحاجة بالمناسبة إلى ممثلين اختصاصيين بفقه المعاملات المالية، يلي بيشعر بحاله عنده هالميول نحن بحاجة لإله. فشكرا كمان للجنة الفنية، شكرا للجنة الإدارية اللي كانت كمان عم تساعدنا، الله يجزيهم الخير. الحقيقة نحن قاعدين هون بس إن كانوا في لهم أعمال داخل الغرف، فنحن باسمكم حنقدم الأستاذ مهند عربية بالسلم الشهادة عن اللجان كاملة، كمان هي شهادة شكر وتقدير. طبعا وشكرا لكم أنتم، الله يجزيكم الخير كمان، يعني تحملتوني خلال هذه العشر جلسات، سامحوني إذا طولت شي مرة أو إذا يعني في شيء لم يسركم مني، الله يجزيكم الخير. الآن بدنا نستمع للأستاذ حسان الهندي، الشيخ حسان الهندي في كلمة، بعدين إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن ترزقنا تمام الإخلاص وتمام التوفيق وتمام القبول، وأن تنظر إلى قلوبنا فما رأيت فيها من خير فتقبله منا، وما رأيت فينا من تقصير وسوء فاغفره لنا يا غافر الذلات. إخوتي وأحبتي، أتمم ما بدأ به الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد خير الشعال، وأقول نتابع الشكر أيضا، ونقول له أيضا باسمكم جميعا وباسم المديرية، باسم اللجنة التنظيمية، باسم مجتمعنا، باسم أسواقنا وتجارنا، نقول لك جزاك الله عنا كل خير، ونشكر لك ولإخوتك الذين ساعدوك على هذا العرس الدعوي والعرس العلمي الذي أقمته لنا موائد مباركة في بيوت الله عز وجل، تساعد فيه في إنزال الإسلام الذي أنزله الله إلى واقع أسواقنا حكما عدلا، لينقلب الحرام إلى حلال والخبيث إلى الطيب. فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الخير المستمر في صحيفة عملك إلى يوم الدين. وأشكر لكم إخوتي الأكارم جهدكم الكريم ووقتكم المبارك الذي أنفقتموه في طلب العلم، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، كيف لا؟ وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية: ومسلمة. ومن ها هنا إخوتي الأكارم نفهم أن العلم الشرعي هو الأساس في تقوى الله عز وجل. تلكم الكلمة التي بثها ربنا تبارك وتعالى في صفحات كتابه لا يمكن أن تتحقق لإنسان إلا بعد التعلم، لأن التقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات، ولا يتأتى هذا لأحد إلا بعد أن يعرف المأمورات والمنهيات. ولقد اعتدنا في مساجدنا أن نقيم الدورات والدروس في العبادات صلاة وصياما وزكاة وحجا، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى دورات في الزواج من الناحية العلمية من حيث الأحكام، ومن الناحية الأخلاقية والسلوكية في آداب العشرة بين الزوجين وبيان الحقوق والواجبات. ثم ها نحن الآن نرتقي إلى أن تتحول هذه الدورات إلى دورات علمية تبين لنا مناهج الحلال والحرام. فإن الحلال والحرام إخوتي الأكارم ليسا كلمتين نقولهما من باب العرف أو من باب الناحية الأخلاقية. العجيب أن بعض المسلمين يظن أن الإسلام في المعاملات إنما تكلم في المبادئ الكلية فقط والتوجيهات الإجمالية، وأما الأحكام الجزئية التفصيلية فإن الإسلام لم يدخل فيها. يعني عليكم بالعدل، عليكم بالأمانة، عليكم بالصدق، وهذه التوجيهات الإجمالية الكلية العامة. أما أن نقول هذا عقد يشترط فيه كذا، ركنه كذا، يجوز كذا، لا يجوز كذا، فالكثير من الناس ربما لا يعرفون هذا. لكن من خلال هذه الدورة العلمية استطعنا أن ندخل إلى عناوين تفصيلية لهذه المباحث. استطعنا أن نعرف أن هناك جانبا مهما من جوانب الفقه الإسلامي لا بد أن تهتم به الأمة، وأن نعلم أن حرصنا على الحلال والحرام ينبغي أن يظهر في حرصنا على تعلم أحكام الحلال وتعلم أحكام الحرام لنعمل بالحلال ونجتنب الحرام. الإنسان الذي يريد أن يأكل الحلال لا يكفي أن يقول أنا آكل الحلال وأجتنب الحرام، بل لا بد أن يتعرف على الحلال ليأكله، وأن يتعرف على الحرام ليجتنبه. وهذا لا يتأتى إلا من خلال أمثال هذه اللقاءات العلمية. ثم بعد ذلك هذه الدورة أعجبني ما قاله فضيلة الدكتور أنها دورة علمية تعطيك مفاتيح العلم والبحث في هذا المجال وهذا الاختصاص. الإنسان الذي يحضر الدورة أيها الإخوة فك بين يديه مصطلحات هذا العلم، وامتلك مفاتيح الكتب، واستطاع أن يمتلك القدرة في الرجوع إلى المراجع العلمية الضابطة لهذا البحث. وهذا أمر مهم، لأن كثيرا من إخوتنا الراغبين في هذا المجال كانوا يعانون من مشكلة المصطلحات وصعوبة العبارات والفرق الزمني بين كتبنا القديمة وبين مصطلحاتنا المعاصرة في الأسواق الجديدة، فكانت تلك الكتب تعيش واقعا قديما أصبح بينه وبين أسواقنا بون شاسع في المصطلحات العلمية. لكن من خلال هذه الدورة استطعنا أن نردم هذه الهوة، وأن ننقل الإنسان الراغب في طلب الحلال والحريص على دينه أن ينتقل من هذا الجانب إلى ذاك الجانب، لتكون أسواقنا مظللة بظل حكم الله تبارك وتعالى. لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن خلال هذا إخوتي الأكارم نستطيع أن نفهم كمال الإسلام الذي قال فيه ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام الذي كمله ربنا عز وجل يتعلم في المسجد لكنه يضبط الحياة كلها. الإسلام منارة نحملها من بيت الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، أولئك الرجال يتعلمون شرع الله عز وجل
في بيت الله تبارك وتعالى، ثم ينطلقون إلى الحياة لينيروا الحياة بنور كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام أيها الإخوة لا ينبغي أن يبقى ظاهرة صوتية تسمع في المساجد ولا ترى في الحياة، والإنسان المسلم لا ينبغي أن يكون في المسجد مقيما ليله ونهاره، ولكنه يأتي إلى بيت الله عز وجل كما يأتي الدم إلى القلب ليحمل الغذاء من القلب، ولو أن الدم بقي في القلب لأصاب الإنسان احتشاء وربما مات بذاك المرض، لكن الدم يأتي إلى القلب ليحمل الغذاء ثم لينتقل ذاك الدم إلى جزئيات الجسم ومفاصله، وكل جزء ذهب إليه الدم يحيا بإذن الله تعالى. وكذلك أنت أيها المسلم تأتي إلى بيت الله عز وجل تتعلم دين الله، تتعلم حكم الله، تتعلم شريعة الله، تتعلم الإسلام الذي قال فيه ربنا عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تتعلم أنت في بيت الله عز وجل الإسلام الذي أنزله الله، الإسلام الذي كان في المدرسة الأولى في غار حراء، كان المعلم فيها سيدنا جبريل، وكان المعلم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فتعلم من السماء كيف ينير الأرض، وأنت تتعلم في بيت الله كيف تنير الحياة. فالمسجد يا إخوة الأكارم له دوره الهام في بناء الإنسان الصالح المصلح، الصالح في نفسه، والصالح في أسرته، والصالح في بلده ووطنه. الإنسان المسلم يا أيها الإخوة من خلال توجيهات دين الله عز وجل يحمل تلك الراية ليرفعها في الحياة كلها، أن تعالوا إلى دين الله، أن تعالوا إلى شرع الله، لنحيا بشرع الله ولنحيي الحياة كلها بشرع الله عز وجل. نريد من المساجد أيها الإخوة أن تتحول إلى منارات هدى ومنابر الدعوة ومجالس علم وموائد خير يتوارد إليها رجالنا ونساؤنا، شيبنا وشبابنا وأطفالنا، لينطلق الجميع دعاة إلى الخير كما خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مدرسة النبوة التي كانوا فيها خير تلاميذ بين يدي خير معلم صلى الله عليه وسلم، حتى شهد لهم ربنا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونحن وأنتم يا أيها الإخوة الأكارم ينبغي أن نكون تلاميذ لهذه الموائد المحمدية، نتربى في بيوت الله، نتعلم في بيوت الله، نحمل من بيوت الله فكر النبوة وعلم النبوة وهم النبوة، فنخرج إلى الحياة بهمة النبوة لنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر تنفيذا لقول ربنا عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لذلك يا إخوة الأكارم أسأل الله عز وجل أن يكون هذا العرس الدعوي وهذا المنبر العلمي أن يكون تواصلا في خير مستمر في بلادنا، في بيوت الله عز وجل، لنحولها إلى منارات هدى تضيء على الحياة نورا وإيمانا في ظل شرع الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لتحيا الأمة بكتاب الله، ولتحيا الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي رجال ونساء، شيبا كانوا أو شبابا أو أطفالا، لتحيا الأمة على أيدي هؤلاء إلى طريق الهدى إلى طريق الخير، لنقول كما قال ربنا عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأسأل الله عز وجل أن يديم هذا الخير على بلادنا، وأن يديم هذا الفضل على مساجدنا، وأن يعود لمساجدنا دورها الرائد في بناء الإنسان، في بناء الأسرة، في بناء الأمة التي تحيا بالإسلام وتحيا للإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا أن نكون روادا إلى الخير وأدلة عليه، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون إليه روادا ويخرجون أدلة على الخير. وهكذا نحن أيها الإخوة ارتدنا بيوت الله، وعما قليل سنخرج إلى الحياة لنكون أدلة على الخير. فتعالوا بنا يا إخوة الأكارم ننهل من علم النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا بنا نحمل من فكر النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا بنا نقتبس من هم النبي عليه الصلاة والسلام، لنخرج إلى الناس بهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خرج صحابته الكرام إلى مشارق الأرض ومغاربها فملؤوها خيرا وبرا، عدلا وإيمانا، علما ووعيا، سلوكا وأخلاقا، دنيا ودينا. أسأل الله عز وجل أن يبارك بجهودكم، وأعدكم بإذن الله تعالى بدورات علمية، بدورات فكرية، بدورات تربوية ترقى بعقولنا، ترقى بأفكارنا، ترقى بأخلاقنا إلى عتبات الإسلام الذي أنزله ربنا عز وجل كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. باسم السيد مدير أوقاف دمشق، وباسم الإخوة الأكارم الذين نعمل جميعا في اللجنة التنظيمية، نشكر الأستاذ الفاضل الدكتور محمد خير ولإخوته ولكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الدعوي، ونشكر لكم جميعا هذا الجهد المبارك. وأسأل الله عز وجل أن نلقاكم دائما على خير وفي خير، في خدمة الدين وفي العمل للدين، نبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ونحقق في حياتنا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والحمد لله رب العالمين.
طيب مدام الأستاذ الشيخ حسان عندي موجود، لأن احنا في مقترح أنه نساوي دورة تأهيلية للحياة الزوجية هم بجامع الرازي. هلا إذا موافقين قولوا موافقون.
موافقين جماعة.
طبعا بس هذا عن الزواج الأول، ها بدخلنا. الله يجزيكم خير. إن شاء الله إن شاء الله حنختار وقت مع الأساتذة في اللجنة التنظيمية يناسب وقت يناسبكم بالجامعات المتوقع مع مطلع الفصل القادم، يعني نستريح هلا لمطلع الفصل القادم نساوي هذه الدورة، بس نحن عبينا نكسب وجود الأستاذ. الله يجزيكم الخير.
إخواننا الأكارم، يعني لعلكم تعلمون أو بعضكم يعلم أن الدورات في المساجد بفضل الله متعددة وكثيرة، فأني أرجو إخوتي الأكارم أن نهتم بهذه الدورات، ففيها خير كبير بفضل الله عز وجل، دورات يقرأ فيها العلم، يقرأ فيها الخطابة، ويقرأ فيها المتون وما شابه ذلك، فكل هذه دورات تقام بفضل الله عز وجل بإشراف السيد مدير أوقاف دمشق وتوجيهات من السيد الوزير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذا الخير والنفع إن شاء الله، وأن يجعله خالصا لوجه الله الكريم مرة ثانية، والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك. طيب نحن هلأ في فقرة بده يجيبوا الأساتذة عن أسئلة، بس بدنا نعرض لكم بعض الصور اللي أخذنا لكم إياها في أثناء الدورة. ديروا بالكم إذا واحد كان ما عم بيشارك. الحقيقة بدي لكم شغلي، قلت له للأخ المصور، قلت له الله يوفقك دور لي على شي واحد بقلب الحصص بقلب المحاضرات نايم، واخد له صورة هو نايم، ما تقول له جي خليه نايم. هلأ جيت الجلسة الماضية قلت له بس خلصنا، قلت له وين الصور، هات لي شو بدي طالع، بدي عرضه ولا صورته. أم قال لي ما في، قلت لك ما لقيت لك ولا واحد يا رجل دبره. فالله يزيكم خير، ما لقينا ولا واحد يعني نايم. في مخالفة واحدة هلأ بتشوفوها، في واحد صورنا عم يعمل مخالفة بقلب الدرس، هلأ بيطلع صورته، بس هلأ برجيكم صوركم في أثناء الدورة، هلأ كل واحد حط إيده على قلبه. تمشوا طيب. صور من الممكن إذا دخلتم على الموقع اللي بده يسحب هذه الصور ممكن يسحبها، أو على صفحة الفيسبوك ممكن تأخذها. سامحنا الأخ. يعني هي بس للابتسامة الله يجزيه الخير. لا بالله حنحكي عن الوظيفة الجماعية. لا خلاص صور سكر. يلا سكرها بالله. طيب حيجاوبوا الأساتذة على الأسئلة وبعدين نأخذ في وظيفة جماعية سنعلن عنها بس يخلصوا الإجابة. تفضل أستاذ محمد خير ناموس سيجيب على بعض الأسئلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأبدأ بالأسئلة السريعة القصيرة يعني قدر الإمكان عشان بس هيك نكسب وقت كونه الوقت تأخر علينا. ما معنى أن التسديد يكون بالمثل لا بالقيمة؟ بالمثل يعني أنا مدين 1000 ليرة، الآن لما بدي سددها بالمثل يعني 1000 ليرة تماما، بالقيمة لو فرضنا في حالة ما بالقيمة فهي تكون باحتساب أنه ما مقدار هال1000 ليرة بالنسبة للذهب مثلا أو لأي شيء آخر ثاني يعني، لكن وقتها ما عادت الـ1000 ليرة بذاتها. أما بالمثل فهي يعني تماما المقدار المطلوب. السؤال الثاني، يشترط في الجعل أن يكون معلوما متقوما، وما معنى متقوما؟ الإسلام يبتعد تماما عن الغرار، فمطلوب أن يكون إذا أنا قلت له مثلا أخي بع لي بيتي وإلك كذا، هذا الكذا لازم يكون معلوم تماما، معلوم ومتقوم، معلوم ومتقوم. معلوم إنه ما بصير أنا مثلا أعطي الجائزة تكون سمك بالماء طير بالهواء، جائزة غير معروفة أو غير مملوكة. المعلوم هو المال المتحيز اللي أنا ماسكه وأملكه يعني بقدر عليه. هلأ المتقوم ما له اعتبار شرعي، يعني في مال ما له اعتبار شرعي، إذا أنا قلت له إلك الجائزة هي أنينة محرم مثلا تمام، أو كيلو من لحم الخنزير فرضا، هذا المال غير معتبر شرعا، فلا يجوز أن يكون هو المال المخصص لجائزة أو الجعل. السؤال الثالث، الأخ يسأل إنه ما حكم شرب الشاي في الدوائر الحكومية؟ إنه الموظفين عندهم مثلا موضوع شحن الجوال، الله يجزيه الخير يعني على هذه الأمانة، شحن الجوال في المسجد أو في العمل يسأل عن هذا الأمر. الآن إذا كان الأمر المعتاد إنه الموظف مثلا له مجال ب فرضنا موجود بوفيه، الأمور ميسرة، الأمور محلولة، ما عنده مشكلة، فأكيد هو الأولى. إذا كان تعارف الموظفين فيما بينهم أنه هذا الأمر لا يضر بالمصلحة العامة، ما في شيء يمنعه بذاته، كمان لا حرج. أما إذا لا طلع في شيء خاص أنه والله عم تتعطل الكهرباء، عم تنضرب الوصلات، عم يصير في مشكلة، أو الإدارة ارتأت أنه لا ما بصير هذا الأمر يصير مثلا بشركة ما، فأكيد وقتها ما بصير هذا الأمر ينفذه. السؤال الرابع، السلام عليكم، أبي يعمل موظف في إحدى كمان في قطاع حكومي ما، وهو يقوم بتصوير أوراق لي، عم يصور له لابنه وراء بالهيئه او المؤسسه او المركز اللي بيشتغل فيه، بيصير شيء؟ بيصير؟ ما بيصير، ما بيجوز، انه هو بالاساس لا يملك هذا المال وهو مؤتمن عليه اساسا. يعني اقالني احدهم لو تتكرم بعد شحن الجوال بالجانب بحسب اذن اداره المسجد، اذا بتقدر تستاذن الشيخ ياسر اظن ما في حرج والله اعلم، يعني اذا الامر ميسر، لانه هذا مو للاستخدام الدائم، هو بحسب الضروره والله اعلم يعني. وعلى كل اداره هذا المسجد موجوده بنقدر نساله. السؤال اللي بعده انه اقالني احدهم لكن اشترط في الاقاله ان اتنازل له عن شيء من الثمن، هل يجوز هذا الامر؟ الجواب، الامر عائد الى الاقاله ما هي بحسب مصطلح الفقهاء. الان الشافعيه والحنابله ومحمد بن الحسن من الاحناف قالوا بان الاقاله هي فسخ. الان في الفسخ يجب رد تماما مثل الثمن، يعني عفوا مو مثل الثمن، الثمن نفسه تمام، بهذا المفهوم الاصطلاحي للاقاله يجب رد الثمن. أما لو أخذنا برأي المالكية وأخذنا برأي أبو يوسف من الأحناف قال لا، العقد الأول مشي حاله، الآن نحن عم نعمل عقد جديد بيع وشراء جديدين، فيمكن أن نتعاقد على نفس الثمن أو أقل أو أكثر. السؤال اللي بعده، طلب مني أحد الأساتذة في الجامعة أن أقوم بحلقة بحث، فيبدو السائل قام بجمع يعني شيء من الكتب تمام وأدرجهم ضمن حلقة البحث. عم يسأل إنه هذا الأمر إلا حقوق نشر هذه الكتب، ففي مشكلة علي؟ الجواب، عادة بما يسمى بالاقتباس هو أمر مشروع، لكن يعني عادة يجب أن أضمن إنه هذه العبارة أنا اقتبستها من المرجع الفلاني، وهذا أمر شائع جدا في المؤلفات العلمية ولا حرج عليه إن شاء الله. السؤال اللي بعده، انه ما حكم الضرائب الحكوميه؟ الضرائب الحكوميه يعني بشكل مختصر وسريع، يجوز للدوله ان تسن من الضرائب ما ينفع وما يفيد عموم الناس يعني، او ما كان فيه مصلحه عامه، وفي له ضوابط وفي له ترتيبات وفي له امور معينه. السؤال الثاني سؤال جميل جدا، عن حكم شراء الذهب، حكم شراء الذهب بالبطاقات الائتمانيه غير المغطاة. رح أتركه تشويقا لبعد شوي ليجي سؤال ثاني مشابه له، أظن يعني الشباب من كليات الاقتصاد والله أعلم وراء هذا السؤال. ما حكم تطبيب الطبيب للنساء؟ ما حكم تطبيب الطبيب للنساء؟ حكم حلاقة نسائية، أنه رجل يقوم بالحلاقة النسائية، أو أن يبيع شاب في مكان في سوبر ماركت في دخان مثلا. طبعا كل شيء من هذه الأسئلة لا أحكام الخاصة. الأصل أن تطبيب المرأة تقوم به طبيبة حاذقة، لو فرضنا عدم وجود طبيبة حاذقة أو كان في ضرورة أو كان في عنا شيء ما بحاجة نحن لرجل، في ضوابط لتطبيب الرجل للمرأة تمام، في عنا ضوابط معينة. طب أنه تصل لمرحلة يكون أصل العمل في مشكلة، يعني يكون بالأساس أنا عملي حلاق نسائي، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، يعني صار كثير مبالغة، أنه صار أصل العمل في مشكلة، ما عاد فينا نقول ضوابط وغيره. طبعاً نحن السوبر ماركت فيها كثير من الأصناف، وأنا أبيع في هذه السوبر ماركت، لكن هي من ضمن المبيعات عندنا دخان تمام؟ بيصير بيع؟ هلا أكيد ما بصير بيع دخان، هذا أمر متفقين عليه تمام؟ طب ما حكم دخلي؟ بدنا نرجع نشوف أنه دخل السوبر ماركت يغطي دخلي ويغطي دخل آخر، قدرت تحصل على عمل آخر أفضل ما في شبهة أبداً، فأكيد بيكون أولى يعني.
يعني بس إذا عمل يعني الكلام، هلا إذا ابحث عن عمل آخر ما وجدت العمل في هذه السوبر ماركت جائز، بس أنا لا أبيع هذا محرم وهم مسؤولون عنه، بس إذا وجدت عملا آمن لنفسك أخرج من هذا.
أنا في بعض الأسئلة عم أتركها لفضيلة الشيخ، لأنه أحيانا قد يكون فيها يعني استطراد معين، أنا حابب هلا يعني الفقرة اللي موجود فيها تكون سريعة شوي. عندنا سؤال يسأل على أنه هو صار في عنده ترتيبات مالية معينة يبدو أساء فيها ببعض الأمور، وهو يريد التوبة، يريد الاستغفار لعله يترك عمله حتى. طب أنا ماذا أفعل إذا كنت لا أستطيع رد الحق إلى صاحبه لأنني لا أعرف أين هو الآن؟ لو تكرمت نحط خطين، لا أعرف أين هو الآن، شو يعني؟ يعني هو بيعرف مين هو بالأساس تمام، وقد المستقبل أعرف. الآن كتير 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 ضروري إنه لو نتكرم نرجع لموقع الدكتور. برمضان الله أكرمنا الشيخ عمل سلسلة كاملة اسمها براءة الذمة. المحاضرة الثالثة من براءة الذمة كانت براءة الذمة مع الناس من حقوق العباد. فصل فيها الشيخ يعني ما بدي استطرد كثير. في عنا حقوق معنوية، بعدين في عنا حقوق مالية. بالحقوق المالية عنا حقوق مع الجهات العامة، عنا حقوق مع الناس. لما بعمل حقوق مع الناس في إنسان ممكن أنا أظلم أحد أعرفه أو حدا ما بعرفه، تمام؟ يعني الأمر معقد، في كثير من المسائل ضروري أنه نطلع عليها. بالنتيجة لهذا السؤال بالذات كوني أنا ما بعرف وينه، فأنا شو مطالب؟ مطالب زكي عنه. لا أكيد ما بصير زكي عنه، أنا هذا المال مو إلي، هذا المال صار دين علي بذمة فلان. بالضبط، أول شغلة بوثقه، يعني بأشهد الناس، بأشهد حدا بيعرفني أنه يا جماعة أنا في 175 ألف ليرة بذمتي، تمام، لفلان من الناس. اثنين، علي أن أبحث، يعني أنا لازم أدور وشوف أخي هذا الإنسان منين بدي لاقيه. بالنهاية لو فرضنا نحكي بصراحة، يعني لو أنا كان في إلي مليونين ليرة عليه بنكشو ولا ما بنكشو؟ صراحة يعني قديش بذل جهد وأتحرى لحتى أقدر لاقيه لهذا الإنسان. طب أنا بالعكس هو بده مني مصاري، يا ترى هل أنا فعلا حريص على أداء الذمة وأداء الحقوق لأصحابه؟ هذا هو الموضوع. يعني السؤال يقول: ألا يمكن اعتبار القرض الذي يقدم للبنوك من باب شركة المضاربة كمن وضع ماله لمن يعمل به ثم حصل بعد ذلك أرباحا؟ سؤال مو كتير واضح، لأنه نحن الآن بوقتنا ما في شيء اسمه أنه أنا روح حط قرض بالبنك. في شيء اسمه بحط مال، يعني بحط شيء اسمه وديعة، بحط شيء اسمه حساب جاري، تمام؟ فعن تكييف الفقهي لهذا الحساب الجاري بالنهاية هو عبارة عن بده يدخل ضمن قرض، بده يدخل ضمن وديعة، بحسب أنه أبواب الفقه. لكن بالنتيجة المشكلة اللي بتصير بالبنوك الربوية أنه هذا المال في الحقيقة لا يتاجر به. يعني أنا لو كنت عم أدي مع هذا مع هذه الجهة عقد استثمار عفواً أو عقد مضاربة، تمام؟ ففي شيء ماشي نحن بنرتاح منه، بس هذا المال مو هيك، أنا عم بعطيه دين، هو مثل ما عم ياخذ، يعني أنا عم بعطيه المال هو عم يدين غيري، عم تصير القصة فائدة بفائدة، تمام؟ فهذه الصورة هيك غير جائزة أكيد، ما بصير نقول لمال الفائدة. رب العالمين قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فأكيد ما بصير نقول بالأخير إنه لا أخي هي ما بتتخرج هيك نلاقي لها تخريجة معينة، أكيد هذا أمر غير جائز. السؤال: هل يصح أن يأخذ الخطيب أو الإمام أجرة على خطابتي مع أنه موظف؟ طبعا الجواب يعني إذا كان عندنا إنسان موظف وظفته الدولة يعني جعلته قيما على مكان أو إماما لمسجد وهو يأخذ أجره، فهو أكيد يفترض أن يقوم بالعمل المناسب بهذا الأجر، هذا أمر مفروغ منه. طب فرضنا الآن نحن بدورة قرآن بمسجد ما وعندنا نقص في الأساتذة ونحتاج لإنسان يتفرغ لتعليم القرآن الكريم، من حيث المبدأ يجوز أن يأخذ أجر على تعليم القرآن أم لا؟ يجوز عند الشافعية، وقالوا هذا الأجر يكون مقابل الوقت الذي صرفه في التعليم وليس بالضبط مقابل التعليم القرآن، يعني حتى ما يكون في يعني شبهة شرعية في موضوع تعليم القرآن الكريم مثلا. يعني وإن كان يعني حتى بهذا الزمان من الأجور ومن الشيء اللي موجود، إذا كان في طريقة ما يعني رفض العلم الشرعي أو رفض يعني من يقوم بهذه المهام فهذا أكيد أولى وأفضل. يعني آسف، الفقرة الثانية تقول: أرجو أن تقولوا لنا كيف نعرف نشاطات الشيخ بدورات جديدة وغيرها، وكيف نساهم في مثل هذه الدورات، وهل من الممكن أن نساهم ماديا، وكيف السبيل ولكم الأجر والثواب؟ معرفة ماذا يكون يعني نوعا ما سهل عن طريق متابعة موقع الدكتور أو متابعة صفحة الفيس، يعني متابعة دروس الدكتور. إيه نعم، إذا كان في دائما يعني إن صح التعبير يعني صلة مباشرة مع فضيلة الشيخ مثلا بسؤال يعني استقصاء إنه شو الشيء الجديد، شو البرنامج القادم للسنة هذه أو السنة القادمة، فالله يجزيه الخير. يعني وكما تفضل سابقا إنه عدد الأشخاص الله يجزيهم الخير المشاركين يعني اللي عم يشتغلوا كانوا إن صح التعبير بطريقة غير مرئية عددهم كبير يعني كبير. فأي جهد مهما كان يعني سواء كان يعني بأمر علمي بأمر فني بأمر يعني سبحان الله بأي مجال، ولو كان خطاط يعني أحيانا نحتاج لأمر أي جهد مهما كان، أي موهبة إن وظفت في خدمة دعوة إلى الله عز وجل فهذا إن شاء الله له الأجر والثواب والمعول من رب العالمين. آه وصلنا على السؤال الجديد. الله يجزيهم الخير، فعلا هي نكشة كثير جميلة لنكشوها الشباب اللي مهتمين بالاقتصاد الإسلامي، لما بيقولوا أخي شو الفرق إذا نحن عنا بطاقة الائتمان المغطاة رحنا اشترينا فيها ذهب تمام وقلتوا لنا هذا بيجوز، طب هلا إذا كانت بطاقة ائتمان غير مغطاة أخي طب شو فرقت معنا؟ ما بالأخير المصاري عم تصل للزلمة عم تصل للبائع عم تصل وعم تصل ومناته شو الفرق اللي صار؟ طبعا لمعرفة الجواب بدقة نحن بحاجة لنرجع لنصح التعبير لمختصين بالاقتصاد، وقد أقول وقد يكون هناك اختلاف بين نوع بطاقة ونوع بطاقة ثانية. طبعا قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 118 كان واضح بأنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية الغير مغطاة. فالسؤال ليش؟ تمام؟ لما بنرجع لنعرف ليش، معلومكم مجامع الفقهية لا تكتفي بفقهاء بالعلم الشرعي، المجامع الفقهية لها طريقة بأنه تجمع حتى خبراء الاقتصاد، يجيب خبراء الاقتصاد تسألون عن الموضوع، يا ترى هي القصة شلون بتصير عندكم؟ لنشوف المقابل تكيف الفقهي كيف يصير عنا، تمام؟ فبس أنا مضطر يعني بحاجة أن أقرأ لكم سطرين من أول بداية رأس القرار تبع مجمع الفقه الإسلامي الذي يقول ما هي بالأساس البطاقة الائتمانية غير المغطاة؟ هي مستند يعطيه مصدره البنك المصدر يعني المصدر عفوا لشخص طبيعي أو اعتباري اللي هو حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمده المستفيد أو التاجر دون دفع الثمن حالا. إذن نحن مشكلتنا وين؟ دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع ويكون من حساب المصدر. إذن القرار مجمع الفقه الإسلامي لما درس هذه الحالة وين المشكلة كانت عنده بالذهب والفضة؟ إنه الدفع شبه دفع مؤجل، يعني القاعدة اللي أظن كلاتنا إن شاء الله صرنا متقنين لها إنه بالتعامل بالصرف والذهب والفضة ماذا يشترط؟ تقابض، تمام؟ فإذا طالما يشترط التقابض فلا نستطيع أن نقول أن الشراء بهذه البطاقة. الآن يعني هذه الحالة التي درسها مجمع الفقه الإسلامي، للعلم هناك عشرات البطاقات في العالم، يعني هي ليست نوع واحد، مو بس الفيزا والماستر إنهم أنواع كثيرة جدا، وبكل نوع قد يكون هناك شروط مختلفة جدا، تمام؟ فنحن نجيب بناء على قرار مجمع الفقه الإسلامي بحسب الوصف الذي ذكره.
طيب حناخذ هلا استراحه الاستاذ براء بقداش الله يجزيه خير. احنا طلبنا انه ان شاء الله نحن ماشيين في نشر هذه الدوره بدنا نلاقي لها طرق متعدده، بالجمله بدنا نحولها لقصائد اناشيد اغاني. انا ما تفكروا انتم ضحكتوا انه انا عم بضحك، لا عن جد، بكره انت بعرسك بدنا نسوي لها غنيه عن البيع، لا تجي تقول لي جاي. الله يجزيه خير الأستاذ براء بقداش والأخوة اللي بيكتبوا شعر يغنى بدنا ياهن، ويلي بيلحنوا بدنا ياهن، ويلي بيغنوا بدنا ياهن، وبس أستاذ براء بقداش حيقرأ لكم قصيدة نموذج يعني، بس هو ممكن يصنع نماذج أخرى يعني، فحيقرأ لنا قصيدة شو كتب لنا هلا عن بعض الأبحاث. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابنا، أولا قبل ما أبدأ بالمتفق عليه وهو القصيدة أحب أن أبثكم سرا من الدكتور مو منتبه، الدورة ناجحة بفضل الله وهذا ظاهر والحمد لله. يعني المتتبع لأسباب هذا النجاح الفقير حاولت أتبع فلقيت ثلاث أسباب على هو الاحتكاك بالدكتور. يعني السبب الأول هو ما نظنه بالدكتور الإخلاص، وهذا أساس بكل عمل. أنا عم بذكر هالأسباب إخواننا مشان الفائدة للجميع، فالسبب الأول هو الإخلاص، وهذا ظن بينه وبين ربه وكل واحد منا بينه وبين ربه. لكن في أمرين شفتهم أنا عمليا من الدكتور، وهما الأول التواضع يتواضع لأي إنسان ويجيب أي إنسان ويتفاعل مع أي إنسان. وأنا على فقري يعني الدكتور ما شاء الله كان كتير متجاوب معي بالموضوع، ما توقعت يكون بهالتجاوب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو التعاون، يعني الدكتور لا يوفر أحدا، هي مو سلبية بالعكس إيجابية، لأنه فعلا لا يوفر أحدا، كله بيشغله بالموضوع اللي عم يشتغل فيه. نعود لما اتفقنا عليه وهو القصيدة. قلت في هذه القصيدة ناظما الحديث عن صفات التاجر الفاجر وصفات التاجر الصادق أو الصدوق كما وصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفضل أن يكون كل بيت ببيت إن شاء الله. قلت فيها بعد بسم الله: بسم الله، بسم الإله الواحد الخلاق، رب الخلائق واهب الأرزاق، وأفضل الصلاة والسلام على النبي مرشد الأنام صلى الله عليه وسلم. من قام يرعى في قريش الغنم على قراريط ليرحم الأمم، وتاجر الأموال نحو الشام فعاد بالأرباح والأنعام، وقد أجادت سنة المختار بوصفها التجار بالفجار، إلا صدوقا بر في تعامله بالمال دون الغش في تداوله، وشاع بين معظم التجار مظاهر من فعلة الأشرار، كقولهم ألبسته البضاعة بالغش والتدليس والبراعة، وكيلهم للناس بالتطفيف، وقولهم داعين بالتحريف، أسألك اللهم سوق ناري وصير الزبون كالحمار. هذا ما يقول بعض التجار على مسامعنا يعني. وقولهم في كل عقد أنه شريعة لمن أراد عقده، وقولهم تجارة شطارة ومن تراخى فاته قطارة، وأكثر من نشر كل كذبة وقول ألف قلبة لا غلبة، وهذا مخالف للشرع. وبيعه على مبيع جاره محرم للنهي عن إبراره، وأخذه الأموال للتشغيل ليربح الكثير بالقليل، ثم يقول كاذبا مسوفا خسرت كل المال ما استعط الوفا. وبعدها تراه من أهل الغنى يقول مالي قد ربحته أنا. وفي العقود لا يبالي حرمة، وفي البيوع ليس يخشى شبهة، وحين يأتي موسم الزكاة رأيته يحتال بالحيلات، تيمم الخبيث منه ينفق وحصة الفقير بات يسرق، نسأل الله السلام. فينتقي من أسوأ الأموال يجعلها هدية العمال، وقد تراه بازخا للمال في اللهو والترفيه والجوال، وحين يأتي موعد السداد لأجرة العمال والأفراد، وجدته مؤجلا مماطلا وآكلا للحق أكلا باطلا، مسوفا في سد كل دين مع الغنى وعلمه بالشين، يقول لست أملك السيولة فلتنظرا أو أرجع البضاعة، ولا يبالي كاذبا أن يحلف وليس يخشى دينه أن يتلف. ولا تسل عن الربا في ماله يا كسره ويا لسوء حاله. والتاجر الصدوق، والتاجر الصدوق ما أسقاه، تراه يسعى في رضا مولاه، يثمر الأموال في دنياه وهمه النجاة في أخراه، يحكم الإسلام في تجارته ويضبط العقود في عبارته، ويخرج الزكاة بالنصاب بالجرد والتدقيق والحساب، من أجود الأموال يعطي صادقا حتى ينال البر فيما أنفقا، عنوانه في بيعه الأمانة والنصح والإرشاد والإبانة، ويبرئ الندمان بالإقالة ويحسن النقاش والمقالة، ويستخير ربه في أمره ويستعين بالدعاء في سره، ولا يبالي في الإله لائما يلومه ويتقيه دائما، ويدفع الزبون نحو جاره إن لم يكن قد باع من أبكاره، يسدد الديون في الميقات ويكرم العمال بالهبات، تراه واثقا برزق ربه وفضله وفتحه وبره، فليس يخشى بلوة تصيبه بالصبر يلقى كل ما ينوبه وليس يطغى إن أصابه الغنى فيشكر المولى ويطرد الأنا. وفي ختام دورة المعاملة رجاؤنا من ربنا أن يقبله وأن يكون الله عنا راضيا حتى ننال منه عيشا راضيا. وشكرنا الأسماء لمن أقامها بعلمه وفقهه أبانها أستاذنا وشيخنا المفضال طبيبنا محمد الشعال واللجنة العلمية الموقرة ومن أعانه وكان كادره وثلة من أهل هذا المسجد إمامه طلابه والمقتدي. والله نرجو رحمة تعمنا وفرحة قريبة تسرنا. وفرج اللهم عنا كربنا ويسر اللهم دوما أمرنا. وصل يا ربي مع السلام على النبي قدوة الأنام محمد وآله وصحبه وطالب العلوم مع محبه. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما في عنا أسئلة كثير بس شغلة 60 سؤال. شو بيسمح لنا الدكتور منهم بيان 60 سؤال عنا؟ ما الفرق بين بيع الدين بالدين والوعد بالشراء؟ هلا بيع الدين بالدين هو بيع المال بالمال وهذا منهي عنه تمام شرع لأنه ربا. أما الوعد بالشراء فهم ما تم عقد البيع ولا ينبني عليه شيء، لأنه تعلمون عقد البيع له آثار عقد البيع، بصير فيه استلام وتسليم وبصير فيه ضمان، بصير فيه إذا استلم السلعة التي اشتراها قد تتلف وهو يضمنها. ما الفرق بين بيع السلم وبين بيع ما لا يملك؟ بيع السلم هو شيء تذكرون موصوف بالذمة وله شروط مواصفاته وصفته من جنسه وعدة شروط. أما بيع ما لا تملك هو أن تبيع شيئا بعينه، يعني أنا طلبت بدي أشتري كمبيوتر مثلا، طلب مني مواصفات معينة. أما طلب حاسب أو كمبيوتر بذاته بالسيريال نمبر تبعه بكل شيء هذا اسمه بيع ما لا تملك. اشترت أختي كمبيوتر من أختها واتفقتا على السعر، ثم طلبت الشارية الكمبيوتر فوعدتها البائعة بالغد، وفي الغد رجعت البائعة عن بيعتها. أكيد لا يجوز، ولكن ما الإجراءات الجزائية التي كان يجب اتباعها؟ هلأ هذا الموضوع بالأصل حسب الاتفاق، إن تم بالأصل دون تسليم ودون القبض فهذا مسألة لا خلاص اشتريت منك الحاسب وبمبلغ هالقد، إجت عم تطلب منها عم تطالب الحاسب منها منه بدي الحاسب اللي اشتريته الكمبيوتر فاعتذرت هي. هلا هن ما عملوا شيء، اتفقوا على البيع تمام وما صار بيع هنا لا سلمتها. هذا من انواع بيع الدين بالدين، ان اتفقنا بدنا نبيع هاي السلعه بالمبلغ الفلاني والتسليم مثلا بعد اسبوع، هذا بالاصل هذا الاتفاق لا يجوز. اما اذا ما اتفقوا بدون يبيعوا هذا الحاسب بمبلغ الفلاني فهم اتفقوا وصار وعد بالشراء تمام، فلما اعتذرت فلها ان تعتذر عن البيع. هل يجوز شراء السلع المشكوك في سعرها كان يكون ثمن البراد الجديد 50,000 ثم تجد من يبيعه 10,000 مع ملاحظة أن السلع المنزلية قد كثر بيعها في هذه الأيام؟ هلأ إن غلب على ظنك أن هذه السلع مسروقة فلا يجوز لك شراؤها. نرجو التوضيح أن الحج عبادة بدنية يجوز فيها التوكيل. ذكرنا في موضوع الوكالة أن العبادات التي فيها مال دفع وقبض وتسليم يجوز فيها التوكيل، فكيف يجوز التوكيل في عبادة الحج وهي عبادة بدنية؟ في الحج بشكل خاص من العبادات البدنية للضرورة القصوى والعجز يمكن للإنسان أن يوكل غيره أن يحج عنه.
العبادات التي لا يجوز بها التوكيل هي العبادات البدنية الصرفة، صلاة بدنية صرفة، صوم بدني صرف، أما الحج عبادة بدنية ومالية، لذلك يوكل عند الحاجة.
عم يسأل أخ أنه مر معنا أنه علف الدابة في الاستعارة على المعير وتكاليف شحن الكتاب المستعار على المستعير، شو الفرق؟ تمام؟ الدابة ليش علفها على المعير على المعير على المالك؟ الدابة إذا ما أطعمتها شو بده يصير فيها؟ بده تهلك. أما الكتاب تمام، الكتاب إذا بقي عند المالك أو عند المستعير لا له نفقات أكل ولا له نفقات شيء. نفس السؤال كمان علف الدابة على المستعير، أما وقود السيارة عفوا علف الدابة على المعير ووقود السيارة على المستعير. تمام. هلا السيارة إذا بقيت عن صاحبها ما بده يستعملها ما بده وقود، أما أنت بدك تحط له وقود منشان تمشي. الدابة مو بس تظل تعطيها علف منشان تمشي، لأنه إذا ما طعنيت علف للدابة بتموت. أما السيارة إذا تركتها من البنزين بدون بنزين سنة ما بيصير في عليها شيء. المعير الدابة إذا ما طعمها بدها تموت لأنه
الإعارة من عقود التبرعات. أنا متبرع لك بنفعات بمنافع الدابة، أنا متبرع لك أن لا اكتب 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 اكتب. الإعارة من عقود التبرع، أن أنت اجيت قلت لي بدي اياها شهر وأنا رضيت فأنا تبرعت، تبرعت بمنافعها مع تحمل أضرار أنا بطعمية من عندي، عرفت علي أخي؟ حتى لا تموت.
هلأ في ملاحظة، المنافع المتولدة عن الدابة للمالك، يعني إذا ولدت هاي الدابة بخلال هذا الشهر لمين بيأخذ مولود؟ المالك نفسه، هو عم يتحمل النفقة العلف ويتحمل ويأخذ منافعها. استعرت من صديقي كتاب ولم أستطع إرجاعه بسبب المكان الذي هو فيه، ما تقدر تروح على بيتي يعني، ما حكم ذلك؟ على المستعير الكتاب هو يده ويد أمانه، ولا يلزم في التعويض إلا إن قصر أو تعدى. لو خلال فترة الاستعارة لو هو طلب منك الكتاب وأنت ما جبته وقصرت، فرأي الجمهور أنك في هذه الحالة تضمن له ثمنه. إذا
على كل أخذ السلعة المعارة ورد مسؤولية المستعير، أنت مطلوب منك أن تردها، ما استطعت لذلك سبيلا.
ما حكم بيع الهدية؟ هلا الهدية بمجرد قبولك لها أنت تملكتها، بحق لك تبيعها، بحق لك تستعملها، بحق لك تهديها لغيرك، بحق لك توهبها لأي شخص ثاني. بعت رجلا بضاعة بالجملة بسعر 1000 للقطعة وكانت تساوي أكثر، أي كان سعري منصفا، وبعد يوما رخصت البضاعة فأصبح سعر القطعة 800 ليرة فأعادها لي الزبون، هل يجب علي أن أرجع له الثمن؟ هلا عقد البيع هون واضح، إن خلى عقد البيع من خيار الشرط، أنه نحن عملنا خيار شرط، أنا معي خلال 3 أيام أستطيع أن أعيدها، إن لم يوجد فيه خيار شرط فيحق لك أن ترفض طلبه ولا ترجع له البضاعة. ما هو مقدار الربح المحدد في الشرع؟ يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. مقدار الربح ذكرناها سابقا غير محدد شرعا، تمام، وخصوصا في الكماليات، ولكن ذكرنا أن الربح دائما يكون بأن تنظر للغير أو تحب للغير كما تحب لنفسك، لا أن يكون فيه ربح فاحش، فيه ظلم للناس، تمام. بدك تنظر الراحمون يرحمهم الرحمن، بدك تنظر من حسن إسلام المرء أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني الأخلاق الإسلامية بدها تكون في مقدار هذا الربح. هل يمكن أن أخذ باقي المال عن شراء سلعة عند الوكالة بسعر أقل؟ ما الحكم هنا؟ وكيف يكون الربح وتكاليف المواصلات والمكالمات على من تكون، على الوكيل أو الموكل؟ ذكرنا مرارا الوكالة إما مأجورة أو غير مأجورة، بدك تتفق، بدك تشتري لواحد شغلة وصاك عليها، تمام؟ تتفق معه إما أن تكون مأجورة وتحدد الأجرة أو تكون غير مأجورة. إذا اتفقت أن الوكالة غير مأجورة وكان ثمن القطعة في السوق ب800، إذا استطعت أن تحصلها ب500 ما بتأخذ الفرق، ما بتأخذ منه ولا ليرة، لأنك أنت تبرعت أن تخدمه بهذه الوكالة بغير أجر. أتى ظالم إلى صانع، يعني عامل في متجر، وأخذ منه بضاعة، فقام الصانع بإعطائه البضاعة بلا ثمن وهو يعلم أنه لو طالبه بالمال لضره، يعني لو مرضي يعطيه لهذا الظالم لكان ضره، فهل للصانع أن يعيد المال الثمن من جيبه لصاحب الرزق، لصاحب المتجر؟ تمام. هل هذا الصانع اسمه أجير خاص ولا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير، تمام، فهو لا يضمن في هذه الحالة ما أخذه الظالم، والأفضل عندما يعود صاحب المتجر أن يخبره بأنه هيك هيك صار، لأنه إذا جرد وصار في نقص بده يصير شك بهذا الصانع. سرقت بضاعة من متجر والصانع مؤتمن وصاحب المتجر مسافر، فهل للصانع أن يشارك في الضرر؟ نفس الجواب، هذا أجير خاص لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. إن هو أهمل في إغلاق المحل، إن هو أهمل في مراقبة المحل وسرقت، هذا صار اسمه تقصير. أما بالحالة العادية إن سرقت يعني من غير يعني غصبا عنه فهو لا يضمن في هذه الحالة شيء. بس كم سؤال. ما حكم تشريح جثة الميت لغرض العلم وكسر عظامه؟ يجوز تشريح جثة الميت بغرض العلم وكذلك يجوز كسر العظام بشرط أن تدفن هذه العظام وبقايا الجثة بعد الانتهاء منها. الحكم في هذه من باب جلب المصالح تمام مقدم على درء المفاسد لما فيه مصلحة عامة للبشرية. تشريح الجثة ليش بيكون؟ بالطب لحتى يطالعوا ويشوفوا أحكام ويشوفوا أمراض، ففي مصلحة للبشرية. جلب المصالح العامة مقدم في هذه الحالة على درء المفسدة اللي هي العمل وتشريح الجثة. ما حكم العمل في شركات التسويق العالمية بدفع مبلغ للولوج كعميل؟ تمام، هذه الشركة وأنا عم يذكر الأخ شركة سيكويست انترناشونال. كل شركات التسويق الشبكي ذكرنا مرارا تتضمن غرر وتدليس وغبن وغش، تمام، لا يجوز العمل بها أبدا. نعود نكرر أخيرا على موقع الدكتور يوجد بحث 9 صفحات موسع جدا بحكيك عن كل تفاصيل شركات التسويق الشبكي، ننصح بالرجوع إليه.
الله يزيد. ختاما يا أيها الإخوة، اللي له أسئلة إضافية يبعثها على الموقع، وإن شاء الله موقع في قسم استشارات وأسئلة ومنجاوبكم عليهم إن شاء الله على الموقع. ويلي إله أسئلة لاحقا هلأ بعد صلاة المغرب ممكن تجي تسأل الأخوة في اللجنة العلمية جالسين. طيب هلأ من أجل نحن خلصت الدورة في بس دعاء الختام، قبل دعاء الختام في عندي كلمة بالختام. الآن مطلوب منا جميعا وظيفة جماعية، نحن سنلتقي مع بعضنا مشان توزيع الشهادات ب 31/12/2000 بنهاية العام، بيكون يوم 3، يوم 3 31/12 توزيع الشهادات هون في المسجد صلاة العصر نفس الوقت من صلي العصر. من هون لشهر في وظيفة مطلوبة من الأخوة، الوظيفة هي جماعية، كل 5 من الأخوة الموجودين أو الأخوات 5 منهن على أقل تقدير، إذا بدون 6 معلش، 7 معلش، 8 معلش، مطلوب إليكم أن تختاروا عنوان من هذه العناوين. هذه العناوين غدا سأعرضها على صفحة الفيسبوك وحنعرضها على صفحة على موقع الدكتور شعال .com. تختاروا كل 6 أو 5 أقل شيء، وبعدين في صعدة ما عندي مانع 7 8 9 10 معلش، أنتوا اختاروا بعضكم البعض، رفقات أصحاب جيران. بدي تعمل لي تأخذ عنوان واحد يناسبك، سوق الأوراق المالية مثلا، الضرائب والتهرب الضريبي من حيث الحل والحرمة، الإجارة المنتهية بالتمليك، خطابات الضمان، الأوراق التجارية، الصرف، التأمين، تسويق الشبكي والهرمي، الحقوق المعنوية، إجراء العقود المالية عن طريق النت، بيع الأعضاء، أثر تغير قيمة النقود في المديونيات، أثر تغير قيمة النقد في عقد الشركة، أحكام الاستصماع، بيع المرابح وقف لي هون، وبيع التقسيط. هدول 16 عنوان بدي تختاروا عنوان شو تساووا فيه. مطلوب منكم من هالمجموعة تقدم لي عرض درس كامل عن هذا واحد من هالعناوين. حتجي مثلا انت اخترت الضرائب والتهرب الضريبي من حيث الحل والحرمي، هالمجموعة هيك اختارت، حيعملوا عليه دراسة شرعية، ترجع لكتب مراجع شرعية، مواقع انترنت، قرارات مجمع الفقه الإسلامي، بدنا كله من الأحكام الشرعية نجيبه. طيب حتساولي بحث مؤلف من 10 صفحات وورد A4، حتكتبوا لي 10 صفحات A4 مع بعضكم. طبعا انتوا حتقروا بجوز تقرأ لك شيء 1000 صفحة، بجوز 500، بجوز 200، بجوز 300، حتختار منهم. بعدين هذا البحث بدك تبسط لي بطريق قصص مثل ما شفت الأسئلة والأجوبة اللي كنا نحط لكم اياها، وتحط لي موديل ورشة بحث، هذا شو ورشة عمل، وتساوي لي له عرض باوربوينت، وتجيب رسامين او طول بالك، او بتدخل تدخل على اليوتيوب خد مقاطع فيلمية، خد صور، تاخد صور بجوز جاهزة تخدم ملفك، وبتجي بقال شي واحد بيناتكم بده يقدم لنا هذا العرض. يعني حيوقف مدى شلون انا كنت عم بشتغل
حيشتغل واحد بيناتكم أو اثنين أو ثلاثة من هالمجموعة واللي ساز هذا هو البحث. هاي الأوراق وهي السي دي يلي فيه بقلبه العروض وأنا جاهز لأدمه. الحقيقة أنا إلي هدف من هالشيء بدنا يا من الأخوة. هلأ أنا بدي منكم أنتم مين معينين يحملوا هذا الملف، يعني لاحقا مو أنا لحالي والفريق بدنا نحمل الدورة رقم 3. إحنا ماشيين بكرة 4 و5 و7 ماشيين من هون ل15 سنة إن شاء الله، مضى منهم 4 بقيان 11. فبدي منكم فرق تنشر هذا الأمر وتحسنوا، بجوز يطلع معك شيء أحسن بكثير من اللي أنت شفته اللي أنا ساويته هون. حيطلع معكم أشياء أنا متأكد في منكم حيطلع شيء أحسن بكثير. حنلاقي مثلا حنلاقي مجموعة والله كثير جيدة بس ناقصة كذا، حندعمك بهالكذا مشان انه تصير مجموعتك هذه مجموعة نحملها هذا الملف. عرفتم؟ فلا معكم شهر، من هون لشهر اختار اي عنوان من هالعناوين. غدا ستجدون هذه العناوين على صفحة الفيس وعلى دكتور شحال دوت كوم ان شاء الله. وهذه وظيفة جماعية لمن رغب منكم، يلي بده يساعدنا بيقدر بهالاتجاه يساعدنا، بس ابذلوا جهد وان شاء الله ان شاء الله تستطيعون. طيب يلي بده يتواصل معي كيف؟ الصفحة ممكن ودكتور شعال دوت كوم ممكن، ومواعيد دروسي وخطبي منشورين على الصفحة الرئيسية من دكتور شعال دوت كوم. يلي الدورة التأهيلية للحياة الزوجية المتوقع انه تكون بواحد 3 بيكون بلش الفصل الدراسي الثاني بعده بشي جمعتين مثل ما هلأ ساوينا. يلي بده يسجل بالدورة التأهيلية للحياة الزوجية يسجل بإدارة الجامع معه من هلأ يعني لحتى يكتمل العدد منوقف التسجيل. بالنسبة لهلا ما سلموا حالات دراسة الحالة، الشهادة ستوزع بناء على الحضور 8 جلسات للذكور و7 جلسات للإناث زائد دراسات الحالة كلها كاملة بحدود 30 الشهر سنلتقي هون إن شاء الله تعالى. يلي هلا سلموا الإخوة، يلي ما سلم بقيان له حالة أو حالتين عنده شغلة طارئة، يعني من أجل بس هيك المساعدة ونتعاون مع بعض لأنه بدنا نحمل هالملف مع بعضنا، حنمدد يلي ما سلموها معهم بس للثلاثاء القادم. في أي يوم بمر على إدارة الجامع بسلمهم للأستاذ ياسر إمام الجامع تحديدا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب بيكون موجود هون أو العشاء، بتسلموا إياها باليد للأستاذ ياسر حتى يستلم منك هذه الشهادة. في الختام أيها الإخوة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم في دعاء الختام للأستاذ، بقيان 4 دقائق مو ندعو بهم دعاء الختام. نعم، مواعيد الدروس ما مدشورة على صفحة الانترنت. تفضل أستاذ، ما أحب لكم إياها صفحة الانترنت. تفضلوا أستاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الجميع أنه يجثي على ركبتيه، يعني كل واحد منا يستقبل القبلة ويجثو على ركبتيه. لا نخجل من رفع أيدينا إلى الله، كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. فأنا راح أطرق باب الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودات، ولكن بقلوبكم أنتم وبألسنتكم وتأمينكم أنتم، فوجهوا القلوب إلى الله سبحانه وتعالى لعله أن ينظر إلى قلب واحد منكم قد تعلق به جل جلاله فيستجيب لنا كلنا دعاءنا. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رفعنا إليك أكف الضراعة، اللهم رفعنا إليك أكف الضراعة، اللهم رفعنا إليك أكف الضراعة، اللهم هذه القلوب وجهناها إليك، اللهم هذه الأكف بسطناها بين يدي جودك وكرمك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، اللهم وهذه أحمالنا وخطايانا طرحناها على أبوابك وعلى أعتابك يا أكرم الأكرمين، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة استجابة، اللهم افتح لدعائنا أبواب القبول والإجابة، اللهم اجعلنا عندك من أهل القبول والإجابة، اللهم انظر إلى قلوب الحاضرين وإلى عقول الحاضرين وإلى كل ذرة في أجساد الحاضرين، اللهم إن وجدت في قلوبنا وعقولنا وأرواحنا وأجسادنا شيئا من ظلمات المعاصي والخطايا والغفلات والإساءات فاغفر لنا يا رب، اغفر لنا كل ذنب يحول بيننا وبين صدق التوجه إليك في هذه الساعة. اللهم أحسن خلاص المسجونين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا واستر على أعراض نسائنا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ العلماء العاملين، اللهم ثبت الدعاة المخلصين، اللهم قو الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم ومن سخر نفسه لأذيتهم وتتبع عثراتهم ولم ترد له هداية فاجعله عبرة لمن أراد أن يعتبر يا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا وصدقا وإخلاصا في الدين. اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية وبركة وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وجيرة لحبيبك سيدنا محمد. اللهم ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم لكل واحد من الحاضرين حاجة، ولكل واحد منهم دعوة، وعند كل واحد منهم مشكلة، ولكل واحد منهم هم ينام معه ويستيقظ عليه. يا قاضي الحاجات، يا مستجيب الدعوات، اللهم استجب لكل واحد منا دعوته، وأعطي كل واحد منا مسألته، وفرج عن كل واحد منا همه، ونفس لكل واحد منا كربه، كرامة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحرمة لإسمك العظيم الذي يرفع الآن إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.